قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عودوا فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامة النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القحطرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه ترجمة من تراجم كتاب صلاة الجمعة وهي تتعلق ببيان شيء يحتاج إليه في الخطبة وهو المنبر وهو المكان المرتفع الذي يقف عليه الخطيب ليخطب في الناس يوم الجمعة ليشاهدوه وليكون أبلغ في إسماعهم ورؤيتهم إياه ورؤيته إياهم. وأورد فيه هذا الحديث المعلق
أين وقال أنس أين قال وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
قال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو قطعة من حديث ذكره البخاري مسندا ولكنه أتى منه في هذا المكان بما يوافق الترجمة وهو خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. ثم أورد الحديث الذي فيه اتخاذ المنبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الأنصار أن تأمر غلامها بأن يصنع له منبرا ليقف عليه إذا كلم الناس فأمرت غلامها فصنع المنبر. ثم آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ منه فأتي به ووضع في المكان الذي هو يخطب عليه الرسول الذي كان يخطب المكان الذي وضع فيه ليخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إثبات اتخاذ المنبر للخطيب ليعلو عليه وليراه الناس وليرى الناس وليكون أبلغ بنفاذ صوته ولمشاهدة الناس إياه. ثم أصل الحديث أن جماعة جاءوا إلى سهل بن سعد الساعدي وقد تماروا أو انفروا يعني اختلفوا من أي شيء صنع منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بأن عنده العلم في ذلك وأتى بأشياء تؤيد وتؤكد علمه بذلك وخبرته بذلك، فقال إنه يعلم
إني لا أعرف مما هو،
إني لا أعرف مما هو، وهذا هو الذي سألوا عنه. وأعلم اليوم
الذي وضع
فيه، واليوم الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ومهد لإخبارهم بالشيء الذي اختلفوا فيه بما يؤكد ويوضح تمام علمه بهذا، لأنه لا يعرف، ليس علمه مقصورا على معرفة مما صنع، بل يعلم مما صنع ومتى وضع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جلس عليه أول مرة، كل هذه أشياء تدل على ضبطه وإتقانه للشيء الذي هم يسألون عنه. فجاء في الحديث أنه من طرفاء الغابة، وهذا هو الذي اختلفوا فيه، وأن يعني نوع الخشب الذي صنع منه المنبر ما هو من طرفاء الغابة. وقد فعل ذلك الغلام، صنع ذلك المنبر من هذا النوع من الخشب، فسهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه يعلم هذا الشيء الذي يسألون عنه، ويعلم أمورا أخرى تتعلق بأول استعماله ومتى وضع وصعود الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما صعد وجلس عليه لأول مرة، كل هذا يعلمه أبو سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام صعد عليه وصلى عليه في حال قيامه وركوعه، ونزل ورجع القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لأن هذا شيء غريب أن يكون يعني في الصلاة يفعل على المنبر ويكبر وهو على المنبر ويركع وهو على المنبر ويرفع وهو على المنبر، وإذا جاء حالة السجود رجع القهقراء وسجد في الأرض عند أصل المنبر، لأنه بين لهم السبب الذي من أجله فعل هذا، وهو أنهم يتعلمون كيفية الصلاة صلى الله عليه وسلم بمشاهدته، لأنه إذا كان عاليا يشاهدونه، ولهذا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا اتخاذ المنبر ليخطب عليه وليخطب عليه الخطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب أو أمر هذه المرأة لتأمر غلامها أن يصنع له منبرا ليسلم عليه، دل هذا على مشروعية اتخاذ المنبر بما فيه من الفوائد التي تترتب على استعماله.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجزع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله.
وهذا أيضا فيه اتخاذ المنبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إلى جذع وهو يخطب الناس، فلما صنع له المنبر ووقف عليه سمعوا للجذع حنينا كحنين العشار، وهي الإبل التي هي في نهاية حملها، الحوامل التي هي في أواخر الحمل واحدتها عشرة، وسمعوا له حنينا كحنين العشاق لما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يقوم عليه عليه الصلاة والسلام. فلما فقد الذي كان يحفر له وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي سكن، حصل منه هذا الشيء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه. هل الشاهد من هذا اتخاذ المنبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، وقبل ذلك كان يستعمل هذا الجذع من جذوع النخل. ثم أيضا هذا الحديث يدل على معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الجماد الذي حصل منه الحنين بفقد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يدل على أن الجمادات فيها من الإدراك ما فيها مما جعله الله عز وجل، وأنها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الصوت الذي حصل منها لا يعرف كنه خروجه منها وكيف يظهر منها هذا الصوت، لأنه لا يعلم لها ما هو معلوم للإنسان الذي يشاهده الناس ويعاينه الناس من كيفية الكلام عن طريق الشفتين والحنجرة واللهات وخارج الحروف وما إلى ذلك من الأشياء التي يعرفونها. هذا حنين هذا الجذع، وكذلك الحجر الذي كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بمسكة، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. فهذه الجمادات وحصول الكلام منها وسماع ما يحصل منها ودال على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله تعالى يجعل في الموجودات من الجمادات ما يجعلها تتكلم إذا شاء وتسبح بحمده سبحانه وتعالى، كما قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا كان هذا المخلوق الذي يحصل منه الحنين ويسمع منه الصوت ولا يعرف كيف يتكلم وكيف يحن وهو مخلوق، هذا يدلنا على بطلان ما جاء عن بعض المبتدعة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بكلام يسمع. قالوا لأنه لو أضيف إليه الكلام الذي يسمع للزم أن يكون هناك لسان وشفتين ومخارج حروف وكذا وكذا وكذا، ما هو مشاهد معاين. إلا إذا كان هذا المخلوق يصدر منه السلام وهو حجر، يقول السلام عليك يا محمد، والجذع يحن والناس لا يعرفون كيف يتكلم مع أنه مخلوق، فكيف يقصرون أو لا يفهمون مما يضاف إلى الله عز وجل إلا ما يعرفونه وما يشاهدونه ويعاينونه. إذا كان هذا مخلوق يتكلم ولا يعرفون له لسانا ولا حنجرة ولا لهوات ولا أسنان ولا مخارج حروف، وإنما يصدر منه الكلام ويوجد منه الكلام ولا يعرفون كيف يتكلم، فالواجب أن يثبت لله عز وجل الكلام كما أثبته لنفسه على وجه يليق به سبحانه وتعالى. لا يعرف كيف يتكلم ولكنه يتكلم بكلام يسمع، بكلام يسمع سمعه جبريل وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله عز وجل، ولهذا يقال له كلم الرحمن. وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، فهو كلم الرحمن كما أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على بطلان من نفى عن الله سبحانه وتعالى أنه يتكلم بكلام يسمع، لأنه لم يتصور كلاما إلا على ما هو مشاهد معاي. إذا كان هذا مخلوق جذع يحن وحجر يقول السلام عليك يا محمد، والناس لا يعرفون إلا الحجر، يعني لسانا ولا شفتين ولا مخارج حروف. فإذا إذا كان هذا مخلوق لا يعرفون كيف يتكلم، فالواجب أن يثبت لله ما أثبته لنفسه على وجه يليق به، ولا يعرف الناس كيف يتكلم، كما وهم لا يعرفون هذا الحجر كيف يتكلم.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زئد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
وهذا الحديث محل الشاهد منه قول يخطب على المنبر، لأن الترجمة باب الخطبة على المنبر، باب الخطبة على المنبر، وهذه الجملة هي التي تدل على الترجمة. يخطب على المنبر يعني الخطبة تكون على المنبر، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الخطبة تكون على المنبر كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما.
باب الخطبة قائمة، وهذا أيضا أمر من الأمور أو كيفية من الكيفيات المتعلقة بالخطبة، وأورد تحتها هذه القطعة من حديث أنس، وهو قوله بيننا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وهو حديث أورده البخاري رحمه الله في موضع آخر مسندا، ولكنه أورد هذه القطعة التي هي محل الشاهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما لا يخطب عن قعود. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، يعني الخطبة الثانية يعني خطبتان، فكان يجلس بينهما، ففيه قيام في الخطبتين، وفيه جلوس قبل الخطبة، يعني وكان لأن فيه جلوس على المنبر وقت الأذان، ثم يحصل القيام للخطبة الأولى، ثم يحصل قعود بين الخطبتين، ثم رجوعا إلى القيام في الخطبة الثانية. فدل هذا على أن الخطبة تكون عن قيام كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله.
باب
قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب.
وهذه أيضا ترجمة تتعلق بما يتعلق بالخطبة، وأن الإمام يستقبل الناس كما يخطب، يعني لا يكون مستقبلا القبلة فيستقبل الناس، وإنما يكون مستقبلا القبلة مستقبلا الناس، لأن المقصود من الخطبة هو إفهامهم وتبليغهم ومخاطبتهم والكلام معهم، وهذا يكون عن استقبال لهم فهو يستقبلهم، وكذلك الناس يستقبلون، يعني بمعنى أن الإمام يكون إلى جهة الناس والناس إلى جهة الإمام، لا ينحرفون عنه يمنة ويسرى، إنما يستقبلون الإمام. ثم هذا الاستقبال أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديثا، وهو أن النبي كلما جلس يوما على المنبر وجلسوا حوله، ففهم من قوله حوله يعني أنهم استقبلوه، أنهم استقبلوه واتجهوا إليه، ولعل هذا في غير جمعة، لأنه كان جلس يوما على المنبر وجلسوا حوله.
لا
جلس وجلسوا حوله، ففهم أو أورد البخاري هذه الترجمة وأورد تحت هذا الحديث للإشارة إلى جلالة هذا النص على حصول الاستقبال، وهو ليس واضحا انه بالجمعة، يعني هو قال جلس يوما وجلسنا حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم في مناسبات متعددة في جمعة وفي غير جمعة، ليس صعوده المنبر صلى الله عليه وسلم يختص بالجمعة، بل كان يصعده في مناسبات اخرى ليبلغ الناس وليسمع الناس في الجمعة وفي غير الجمعة.
الآن الذين يجلسون في الصف الأول الآن في هذا المسجد، الذين يجلسون في الصف الأول كيف يستقبلونه؟
ما يصلح لشيء حول الناس، يعني يصبرون القبلة مثل الآن الصفوف الأول كونهم يصبرون القبلة ويتجهون، ما يظهر لشيء. والحديث هذا ما هو نص في الجمعة. ثم كان المسجد أو كان المنبر في مقدمة المسجد، ولأن هناك جملة من الصفوف أمام المنبر، أمام المنبر، وسماع الصوت لا فرق بين أن يستقبلوه وأن يكونوا على اتجاه القبلة، الكل يسمع.
يقول يعني قوله جلس على المنبر والخطبة قائم كيف يكون؟
ذكر الجلوس هنا يعني إذا كان في غير الجمعة، يعني ويكون يعني إما يكون لحاجة أو لأمر مقتضى ذلك، إذا كان حصل هذا يكون لأمر مقتضى هذا، أو المقصود بذلك كونه يعني حصل انه قام على المنبر وعبر عنه بالجلوس، كما يقال الانسان جلس في كذا وهو غير جالس، يعني انه اذا وجد فيه، يعني وانكر الجلوس احيانا ويراد به الوجود من غير ان يكون كما يقال جلس جلس في المكان الفلاني، يعني وجد فيه، يعني يحتمل هذا، والله تعالى أعلم.
قال باب من قال في الخطبة،
قضية الخطبة يوم الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه إلا كان يخطب قائما، لهذا جاء في حديث آخر من حدثك أنه يخطب قاعدا فقد كذب، الرسول ما كان يخطب إلا قائما، في القرآن وتركوك قائما كان يخطب. فخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعة كانت عن قيام، لكن إذا حصل هناك يعني أمر يقتضي جلوسا وضرورة اقتضت ذلك فلا بأس بهذا، لا بأس بذلك عندما توجد الضرورة. وبدون ضرورة لا يخطب إلا عن قيام، لا يخطب عن جلوس. قول الجمعة الأمر فيها واسع، أقول قول الجمعة الأمر فيها واسع، يعني كن يجلس على كرسي أو يجلس على منبر أو يقف أو يقف على الأرض، الأمر فيه ذلك واسع.
قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. قالت: فأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلان الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: وغلط نسوة من الأنصار ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن أو قال الموقن شك هشام، فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيت، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه.
وهذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله، وهي قول الخطيب بعد الحمد والثناء أما بعد، هي من أجل كلمة أما بعد واستعمالها في الخطب، وأنها يتابعها فاصل بين الفرق بين المقدمة المشتملة على الحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، يدخل على الموضوع بقوله أما بعد، أما بعد، ثم يخاطبهم بالشيء الذي يريد أن يخاطبهم به. فما قبل أما بعد هو تمهيد حمد وثناء وتعظيم لله عز وجل، وأما بعد هي التي يكون بعدها الخطاب، يكون بعدها المخاطبة التي يخاطبهم بها. وقد جاء فيها حديث كثيرة استعمال أما بعد، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق جماعة كثيرة من الصحابة، وذلك أنه يستعمله في خطبه، فالذين ينقلون عنه خطبه يقولون أما بعد فيها. فكثر الرواة لهذه أو لإثبات هذه الجملة واستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وأورد تحتها أحاديث، منها هذا الحديث الذي ذكره وهو طويل، وسبق أن مر في كتاب العلم، وكذلك سيأتي محل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الكسوف خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، وقال أخبرهم بما رأى وما وأنه أري الجنة والنار. لكن محل الشاهد من هذا الحديث كله في هذا الباب قول أما بعد، قول أما بعد بعد حمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على استعمال هذه الجملة في الخطب كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يأتي في مواضع متعددة.
قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن ثغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسم فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل.
وأعظم فائدة لهم حيث أثنى عليهم وبين منزلتهم وأنهم شعار والناس دفار، وليس لك الناس واديا وسلك الأنصار واديا وسلك الوادي الأنصار وسعدها. ثم بعد ذلك ظهر لهم أن هذا الكلام الذي قال رسول الله خير لهم، واعتذروا بأنه ما قال هذا إلا بعض، يعني أناس ليسوا كبارهم رؤساهم وأشرافهم ما قالوا هذا، وإنما قال هذا أناس منهم. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم لما عندهم من قوة الإيمان ولتمكن الإيمان من قلوبهم، وأولئك أعطاهم ليؤلفهم على الإسلام، يؤلفهم ليتمكن الإيمان من قلوبهم حتى يكونوا مثل هؤلاء، حتى يكونوا مثل هؤلاء. فلو أنه أعطى الأنصار ولم يعطي أولئك الذين هم حبيب عدو بالإسلام لخشي أن يترتب على ذلك مضرة، لأنهم حبيب عدو بالإسلام. فإذا أعطي الأنصار الذين هم سابقون في الإسلام ولم يعطوا وهم لم يسلموا إلا حديثا وكانوا على الكفر طيلة هذه المدة ولم يمضي عليهم في الإسلام إلا أشهر أو بعض أو أيام، لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله هو عين المصلحة ليتمكن الإيمان من قلوب هؤلاء، وأولئك عندهم من الإيمان ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرهم في العطاء.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس.
وهذا الحديث سبق أن مر، والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلى في الليل في رمضان وكان الناس صلوا بصلاته فخشي أن يفرض عليهم فترك ذلك خشية أن يفرض. ثم بعد ذلك بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي من السماء انقطع وكمل الدين وليس هناك فرض وإيجاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعاد عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه السنة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعه منها إلا خشية الفرض، فلما زال ذلك المانع أتى بها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث أتي به هنا من أجل أما بعد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس الصبح قال أما بعد، فجهد ثم قال أما بعد، لأني عرفت مكانكم وإني خشيت أن يفرض عليكم التعتيق.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه العدلي عن سفيان في أما بعد.
وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، ولا حديث كثيرة قد جاءت عن جماعة كثيرة من الصحابة،
يعني تابع قيلا
كل هذه الأحاديث في هذه الترجمة هي من أجل قول الخطيب أما بعد، سواء في خطبة الجمعة أو في غير خطبة الجمعة.
قوله تابعه يونس، يونس تابع من يقول الإسناد الأول ليس عن أقيل عن ابن الشهاب عن ابن الشهاب عن أقيل عن ابن الشهاب
يونس ليس هم يرون عن أقيل لعل المتابعة لليل
رواية عن أقيل. ما يكون متابع لأقيل عن ابن الشهاب يونس هذا؟
يونس يروي عن ابن الشهاب.
نعم. أقرأ.
قال حدثنا أبو اليمان.
قل تابع شعيب.
تابع شعيب.
هذا بالإسناد الثاني، لكن الإسناد الأول ما عندنا.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري.
حديث آخر في استعمال صلى الله عليه وسلم أما بعد.
قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إليه فسابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
وهذا ايضا في استعمال اما بعد، لان الله سلم قالها عندما قام هذا المقام وكان معصوب الراس صلى الله عليه وسلم، وفي توصيه بالانصار وهو من مناقبهم سيأتي في مناطق الأنصار.
قال: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.
وهذه الترجمة تتعلق بالجلسة بين الخطبتين، أنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما خطبتان، وما دام أنهما خطبتان فإذا يكون بينهما جلوس، وقد حصل لأنهما لو كان ليس بينهما جلوس فكانت خطبة واحدة، فكانت خطبة واحدة وليست خطبتين، ولكن هما خطبتان بوجود الفاصل الذي يكون بينهما، وهذا الحديث دال على ذلك. وكذلك الحديث الذي تقدم، الذي أنه كان خطبة لأنه قائما، أنه كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، فإن هذا أيضا دال على ما دل عليه هذا الحديث من حصول الجلسة بين الخطبتين، لأن قوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم هذه القاعدة التي بين الخطبتين هي التي ترجم لها البخاري هنا وأورد تحتها هذا الحديث الذي كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. يا قصير
هل في هذه الجلسة ذكر معين؟ في الجلسة في ذكر معين؟
لا ليس كذلك.
قال: باب الاستماع إلى الخطبة. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يخطبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر.
انتهى. أي.
وهذه الترجمة تتعلق باستماع الخطبة، وأن الخطبة إنما شرعت ليستفاد منها وليستمع الناس إليها، و أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن الملائكة تقف على أبواب المسجد تكتب الذي يأتي أولا فأول، فالذي يأتي مبكرا كالذي يهدي بدنه، ثم بقرة، ثم كبش، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا جلس الخطيب على المنبر بدأت الخطبة أو الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، الملائكة تستمع الخطبة وتستمع الذكر، وكذلك الـ 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 الآدميين، لأن الخطبة إنما هي لهم ليستمعوا وليستفيدوا، والمستمع هو أخص من السامع، يعني المستمع هو الذي يتأمل ويكون متيقظ بخلاف السامع الذي يسمع الصوت ولا يعرف ما يتأمل فيه، فإن المستمع أخص من السامع، السامع عام لأن المستمع هو أخص، لأنه نوع من أنواع السامع له صفة خاصة ويتيقظ، ولهذا جاء في كتب الفقه عند بعض الفقهاء عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن وناس يسمعون يستمعون، قال بعض العلماء: يفسد المستمع ولا يفسد السامع، يفسد المستمع الذي يسمع القرآن والذي يتابع القارئ ويتفكر ويتأمل، أما إنسان جالس في ناحية ولكن يسمع الصوت فرآه سجد هذا لا يسجد، لأنه ما كان متابع له وما كان متنبه في قراءته. ففي هذا الحديث اجتماع الخطبة والعناية والخطبة إنما شرعت للاستفادة منها. وهذا التفكير الذي يكون على الألباب إنما هو للمبكرين قبل أن توجد الخطبة. لكن هذا كما عرفنا لا يعني أن الذين يأتون بعدما تبدأ الخطبة أنه لا يكتب ولا يدون، بل كل شيء يدون، ولكن أولئك كانوا يدونون التبكير إلى الصلاة والتهجير إلى الصلاة، لأنهم إذا جلس الإمام على المنبر وبدأت الخطبة طوى الصحف وجلس يستمعون الجلسة.
قال: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع.
هذه أيضا ترجمة تتعلق بالخطبة والدخول في وقت الخطبة، وأن الرسول إذا رأى شخصا دخل يأمره يصلي ركعتين، ودل هذا على مشروعية الصلاة، صلاة النافلة تحية المسجد، والخطيب يخطب، وأنه لا يأتي ويجلس. ولو كان الوقت الذي فيه الخطبة يمنع فيه من الصلاة، ولكن إن كان جالسا لا يقوم يصلي ولا يخطب، الذين في النفس لا يجوز لأحد منهم أن يقوم يصلي، بل لا يتكلم ولا يخاطب أحدا ولا يعبث ولا يحرك شيئا، بل يكون مقبلا على الخطبة، يكون مقبلا على الخطبة. ويستثنى من هذا من جاء داخلا فإنه يؤمر بأن يصلي ركعتين، ولا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين. فدل هذا على أنه على أن خطبة الجمعة عندما إذا دخل أحد الخطيب يخطب فإن عليه أن يصلي ركعتين ولا يجلس قبل أن يصليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل وقال إنه لن يصلي قال: قم فصلي ركعتين. قال: قم فصلي ركعتين. دل هذا على مشروعية ذلك وتأكده. وهذا بخلاف الجالس، فإنه لا يجوز له أن يقوم يصلي بل إن عليه أن يستمع للخطبة. وفي هذا تأكد هذه الصلاة، تأكد هذه الركعتين، لأن النبي صلى إذا كان أمره بأن يشتغل بهما وأن ينصرف عن شيء من الخطبة بسبب انشغاله بهما دل على تأكدهما.
قال: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين.
وهذه ترجمة أورد تحت هذا الحديث الذي مضى، ومفهوم من ذلك أن الترجمة الأولى من أجل أن الإمام يعني يأمر من لن يصلي، وأن الخطيب يخاطب من لن يصلي فيأمره بأن يصلي. وأما هنا ففيها فهي من أجل صلاة الركعتين وتخفيفهما، وأن من دخل يصلي ركعتين، وأن من دخل ولم يصلي فإن الخطيب يأمره بأن يقوم ويصلي. فإذا هاتان الترجمتان أريد فهما حديث واحد، ولكن الترجمة الأولى جاء بها من أجل مخاطبة الخطيب لهذا الذي دخل ولم يصلي وأمره بأن يصلي، والثانية تتعلق بأن من دخل يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، يعني يخطبهما حتى يتمكن من سماع الخطبة، ويكون جمع بين مصلحتين، مصلحة الإلتزام بالصلاة وهي تحية المسجد، والإنجاز من أجل لا يطول الاشتغال بهما والانصراف عن الخطبة، فيكون بذلك جمع بين مصلحتين، مصلحة سماع ما يمكن من الخطبة ومصلحة الإلتزام في الركعتين الخفيفتين.
وقال الإمام الآن ما يأمر أحدا.
الإمام في الغالب الذي يأتون يكون بعيدين من الإمام، لا يراهم ولا يراهم، لا سيما في المساجد الكبيرة مثل هذا المسجد.
قال: باب رفع اليدين في الخطبة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا.
باب أين؟
وهذه الترجمة تتعلق برفع اليدين.
قال: باب رفع اليدين في الخطبة.
باب رفع اليدين في الخطبة. وأورد تحتها حديث أنس، وهذا هو الذي علقه البخاري فيما مضى، حيث قال: قال أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما هنا.
هناك قائما، هنا ما في
قائما، فاتت موضع آخر.
نعم.
لأن هذه رواية من روايات الحديث، لكن في بعضها يخطب قائما كما علق ذلك البخاري في الباب الذي مضى. فطلب منه أن يستسقي، وشكى إليه ما حصل من المضرة، وطلب منه أن يدعو، فرفع يديه ودعا. فدل هذا على مشروعية ذلك في الاستسقاء. أما في غير الاستسقاء فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في غير صلاة الاستسقاء، في غير خطبة، في غير الاستسقاء في الخطبة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة يدعو إلا في الاستسقاء. فدل هذا على مشروعيته فيما ورد له النص، وأما في غير الاستسقاء والدعاء بطلب حصول الغيث غير ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في صحيح مسلم أن أحد الأمراء يعني كان يخطب يوم الجمعة وكان يرفع يديه، فقال عنه: قطع الله هاتين اليدين، ما كان لن يفعل ذلك. فدل هذا على أن اليدين لا ترفع في الخطبة يوم الجمعة، ولكن إذا حصل استسقاء في خطبة الجمعة وكذلك في خطبة الاستسقاء إذا استسقى الناس في صلاة الاستسقاء يكون في رفع اليدين، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لخطبة الجمعة فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في خطبة الجمعة إلا في حال كوني مستشفى وهو يحفظ جمعة لما طلب منه ذلك.
المأموم يرفع أو لا مع الإمام؟ المأموم مع الإمام في الاستسقاء يرفع أو لا؟ يقولون هذا
ممكن يرفع أو لا المأموم ولا الإمام في خطبة الجمعة لا ترفع اليدين، لا من الإمام ولا من المأمومين. أما بالنسبة للاستسقاء فترفع الأيدي.
قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدث
الاستسقاء في الخطبة.
قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا، فوالذي نفسي بيدي ما وضعها حتى سار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
قال ما أحب أن يبي هذه الكلمة حرنا عن الإبل أي يعني هذه الكلمة فرحة بأبوني وعن نرفع على اسمي وأن من هؤلاء الذين متخلين بها للأرض. هو دعاء رفع اليدين ورد يعني مطلقا، ولكن على يعني هيئة معينة وعلى يعني بعد قراءة وبعد كذا يدعو رفع اليدين والتنفير بهؤلاء من هذا شيء مطلوب، ولكن الالتزام دائما وابدا يعني لو ترك في بعض الاحيان.
الشيخ يقول معنى القراء هو المقصود من القراء
الحلقه
يعني يشمل الكل
نعم
يشمل الكل
كلها